أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة وعلى أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الكلام في حديث انفرد الشيخ الطوسي بنقله مبتدأ في السند باسم العباس، العباس عن سعد بن سعد. قلنا بالمناسبة به اصطلاح راجعنا و دقتنا نظر في اسانید هذا الباب من کتاب التحلیل باب زیادات في فقه الحج، و حدود ثلث هذا الباب روایاته به ترتیب یخالف منهج الشیخ رحمه الله. مثلا الشيخ يروي فيه موردين عن العباس بينما في المشيخ لم يذكر طريقه لا إلى العباس ولا العباس ابن معروف. وأمس بينا الشواهد على أن المراد بعباس بالعباس هنا هو العباس ابن معروف القمي مولى جعفر ابن عمران الأشعري، وتبين من خلال عرض الكلمات أنه في راية الوثاقة الجلالة نعم الشيخ لم يذكر طريقا إليه في المشيخه، وعادة هم لا يروي عنه، لكن هناك طائفة من الروايات ابتدأ فيها باسم عباس، وفي بعضها تصريح بعباس المعروف في الجزء التاسع في باب الوقوف تصريح بأنه روى العباس المعروف. و قلنا هذه الرواية تبدو غريبة. سابقا ذكرنا شاهد على أن الشيخ إذا لم يذكر الشخص في المشيخ و ذكره في الفهرس يمكن الرجوع إلى الفهرس، و قرأنا عبارة الفهرس أنه يمكن أن يستفاد. طبعا بناء على المشهور طريق الشيخ إليه في الفهرس أيضا ضعيف باعتبار ضعف المصدر وهو كتاب الفهرس لابن بطة القمي رحمه الله، و ضعف الطريق الى هذا الكتاب وهو ابو الفضل الشيباني. فبالنسبة الى هذا الطريق مشكلتان، مشكلتان في ضعف الكتاب و ضعف المؤلف به تعبیر النجاشی و في فهرست ما رواه غلط كثير، مضافا الى ان النجاشی تجنب الرواية عن ابو المفضل، و الظاهر ان من جمله روايات ابو المفضل كتاب الفهرس لابن بطل، ان الشيخ كثيرا ما يروي عنه. اظنه مرة حسبته كان 150 مورد، اظنه اذا لم يكن اشتباه او 120 مورد في كتاب الفهرس يرويها عن ابو المفضل عن ابن بطل. فهناك مشكلتان في هذا الكتاب في هذا المصدر، مشكلتون به لحاظ اصل مصدر و فهرست ابن بطه، و مشکلتون به لحاظ طریق و هو ابو المفضل الشیبانی. ولكن ذکرنا یمکن الجواب عن کلتا المشکلتین. اما مشکلت ابو المفضل الشیبانی فالشیخ النجاشی رحمه الله یروی کتاب عباس ابن معروف من فهرست ابن بطه من طريق الحسن بن حمزة المرعشي السيد الجليل رحمه الله، فيبدو أن هذا في كتاب ابن بطة موجود هذا المقدار، يمكن الغلبة على هذا الإشكال. وبالنسبة إلى الكتاب لم يقل النجاشي كله غلط، قال فيه غلط، وهو مع ذلك يروي بطريق صحيح عن هذا الفهرس. فمعنى ذلك أن هذه الموارد مما رآها صحيحة، موارد صحيحة، فيمكن رفع اليد عن كلتا المشكلتين، مضافا الى ان ابن بطة يروي كتاب العباس بن معروف من طريق احمد البرقي، والصدوق ايضا في المشيخ قال ما كان في عن العباس بن معروف من طريق احمد البرقي واحمد الاشعري. فمجموع الشواهد تؤيد هنا صحة ما نقله الشيخ الطوسي في هذا الباب، يعني ما قاله الشيخ رحمه الله من أن كتاب عباس بن معروف في الفهرس يروي به على طريق يمكن قبوله و به مجموع هذه الشواهد يمكن قبوله. هذا ما ذكرناه سابقا انه يمكن ان يصحح تصحح بعض الروايات اذا لم يذكر الشيخ في المشيق الطريق الى اصحابها، و انما ذكر في الفهرس بحسب الاجازه هذا الكتاب بما جاء في اجازات الاصحاب. و قلنا الفهرس به صفه کلیه يثبت بطريقين علميين الإجازات والفهارس. نعم بطريق علمي بوجوده في الخارج، بوجوده في السوق مثلا، أو مثلا بوجوده في أسرة المؤلف، مثلا أهل الأسرة أخرجوا لنا هذا الكتاب عن آبائهم عن جدهم، هذا طريق موجود بس وقد يعتمد عليه، شرحنا سابقا هذا طريق، لكن إجمالا ليس دقيقا، علميا ليس دقيقا. اما الاجازات او الفهارس لا، دقیقتون بناء على انه تكون صحیحتا نفس الاجازه و نفس الفهرس و نفسه مضافا الى صحت الطریق ایضا فلا بأس يعتمد. و اصولا فهارس الاصحاب لم يؤخذ من الروايات و انما اخذ من الاجازات و الفهارس. طبعا بعضهم انسان يستفيد يذكر اسم الكتاب و لم يكن في الاجازات ولا في الفهارس، لكن معناه انه كان في السوق موجود مثلا، او ناوله شخص و ناعطاه شخص كان موجودا خارجا، او اخبر بوجوده خارجا، شخص اخبر به انه رأيت هذا الكتاب. على این طرق اخر موجود غير الاجازات و الفهارس طرق متعدد ليس قرار استقصاء هذه الطرق. و كيف ما كان هذا ما إلى الآن ثبت. وقلنا الآن أشرت ذكرت هذا الشيء في الجزء التاسع في باب الوقوف، ينقل الشيخ رحمه الله بهذا العنوان روى العباس بن معروف يصرح باسم عباس، ونعلم أن الشيخ رحمه الله ليس له طريق إلى العباس بن معروف المشيق. ثم بعد المراجعة تبين كما أمس ذكرت، هذا غير المثال الذي أمس، رأيت أن هذا العبارة بنفسها في كتاب الفقيه موجود، وروى العباس بن معروف في كتاب الوقوف الجزء الرابع من الفقيه نفس هذا العبارة موجودة. وطبعا الشيخ إذا كان مراده أن نقل من المسألة يقول وروى، يقول الحسين بن سعيد محمد بن يعقوب، أما الروى لا يستخدم، لكن الموجود في الصدوق بنفس العباره وروى العباس بن معروف، عجيب يعني شيء غريب جدا. ثم بعد هذا روى روايه اخرى عن عاصم بن حميد وروى عاصم، هذه الروايه الثانيه ايضا في الفقيه موجود بنفس السوره، ابتداء عباس ثم عاصم بن حميد، ثم يقول في روايه ان الحوائط السبع، هذا موجود في الفقيه. يعني من الغريب جدا أن هذه الروايات الثلاث اثنتان منها مسندة و واحد مرسله، هذه الروايات الثلاث بعينها مذكورة في كتاب الفقيه بنفس الترتيب و بنفس العبارات، موجودة في كتاب الفقيه بنفس الترتيب و بنفس العبارات، امر غريب جدا. و الشيخ لم يشر الى اسم الصدوق، طبعا اورده في باب الوقوف و صدقات. کتاب الوقوف و صدقات لم یجعل لها باب زیادات، اصلا تقریبا کل کتاب الوقوف و زیادات یشبه کتاب زیادات وقوف و صدقات. اصولا منهج شیخ فی کتاب تهذیب و فیه بعض نوبات تخلف لا رو بعد دخول فی تفاصیل بعد، ان یذکر ابتداء قال الشیخ، یعنی الشیخ المفید فی المغنع قایقل قال الشیخ، ثم يذكر الروايات التي تدل على مطلب الشيخ المفيد، ثم يذكر الشسم المعارضات إذا كانت هناك معارضة، ثم بعد ما ينتهي عبارة تنتهي كلام الشيخ المفيد يقول باب الزيادات في الحجة ما كذا صلى، باب الزيادات يأتي باب الزيادات بعد إنهائه لشرح عبارة المفيد في باب الوقوف والصدقات من البداية لم يذكر كلام الشيخ المفيد من البداية بدأ بالرواية، یعنی عمله فی باب کتاب الوقوف و صدقات شبیه عملی فی ابواب زیادات فی بقیه الکتب ولیس خاصن بها ولیس قرضه الدخول علایه فی اثناء ها در کتاب ها که روا ثلاث روایات روا العباس بن معروف ینبغی ان یعرف ان فی ما نحن فی العباس عن سعد لیس فی روا العباس فی ما نحن فی الان فی باب الخرج کلمت و روا لا توجد لیکن فی باب الوقوف موجود و روا العباس معروف و روا عاصم بن حمید این ها دل عباره و این ها فلفقیه واضح جدن اثر اون نظر لیکن نمیگه چه
یا از
این محصر
هر دوشون
گرفتن
ممکنه
بعیده بعیده یا هر دو از این محصر علاین از صدوق لهو طریقون الال عباس ابن معروف ان طریق احمد البرقی یا از دو طریق ان طریق احمد الاشعری علاین لان صدوق المشیخ طرقه الال روایات و الال کتب به خلاف مشیخت شیخ به تحریب و استفسار طرقه الى الکتب مو الى روایات علاقیان حاضر شیعون طبعا به صف کلیه شیخ توصی خصوصا ما یعنفرد به شیخ صدوق مثلا ذکری لعلل فضل ابن شازان لم یذکر شیخ توصی الا حدیثا واحدا من هذه العلل و شیخ صدوق مضافا الى انه اورد روایات العلل فی علل الشرایع و اوردها ایضا فی کتاب ابن اخبار رضا جمله من عباراته یعنی من جمله من العلل هم ذکره فی کتاب الفقیه یعنی اعتمد علیها صحت تعبیر اعتمد علی هذه العلل ما ان شیخ طوسی لا فی رجاله اشار الى هذا المطلب ان الفضل بن شاذان روا عن رضا علیه السلام ولا فی کتبه الفقیه و الحدیثیه اشار الى هذا المطلب و روا الفضل بن شاذان عن رضا علیه السلام علت و کذا. فمن الواضح جدا من یراجع کتاب التحریب و یقارنه بالکتابین الجلیلین کتاب الکافی و کتاب الفقیه تأثر شیخ طوسی به آثار کلینی فی غایت الوضوح و العیان و عدم تأثری به تراث شیخ صدوق هم ایضا فی غایت الوقوع هذا واضح لکن واضح علایه. فلماذا الشیخ طوسی رحمه الله اورد من عبارت صدوق و لا اشکال ان الشیخ طوسی فی بعض الموارد یذکر اسم صدوق موجود فی تحریر من آفیزیات الجامعه ابو الروا محمد بن علی بن حسین یه صفحه به اسمی لا نستطيع ان نقول لم يذكر اسمه من جهت انه مثلا لا يعتقد فيه يصرح باسم محمد بن علي بن حسين و طبعا و امس ذكرنا هذا الشيء مثلا في هذا المورد ثلاث روايات في باب الوقوف نصا و ترتيبا و عباره من كتاب الفقيه نصا بلا اي اختلاف ولم يذكر اسم الشيخ الصدوق لكن في باب زيادات الحديث حدود 30 صفحه اقل من صفحه 30 اقل اكثر نصا من كتاب اخر اصلا كل هذه الروايات ليس على منهجي ومسلكي فلذا نحن الان لا نستطيع ولذا بناء على هذا النقطه المهمه غرضي من هذا التطويل انه الى الان لعله كان في ذهننا او ذكرت هذا الشيء بمناسبته انه هناك عده موارد الشيخ يبتدع السند باسمائهم ولم ترد اسماءهم في المشيخ قلنا يرجع الى الفهرست وقرانا عباره المشيخ في اخر المشيخ انه طرق معروف في الفهرست لكن الان صار تامل في هذا المسلك انه يرجع الى الفهرست مش مثلا الان في المشيخ عباس بن معروف لم يذكر طريقه اليه لكن في الفهرست ذكر طريقه اليه قلنا طریق الفهرس هم ضعیف بعض المصطلح لیکن یمکن تصحیح اصطلاح متعارف صحیحون لغیر مول نفسه او حسنون لغیر صحیحون او حسنون لغیر مول نفسه یمکن تصحیح ها در طریق ایوان لیکن اصل المطلب انه الرجوع الى الفهرس فی فضال صعب جدا فی عباس ابن موسا جدا صعب
عباس ابن معروف
عباس ابن معروف حفظ اشتراسا فالعباس ابن معروف جدا صعبون سلوک هذا الطريق هناك هم صعبون. فلذا يبقى في الذهن بأنه الشيخ الطوسي نقل سردن ونسقن هذه الروايات في باب الزيادات من مصدر خاص، الآن لا نستطيع أن نشخص هذا المن، لكن احتمالا يعني حسب القاعده هذا المصدر لم يكن مشهورا بمعنى أنه يعتمد عليه، ولذا الشيخ ينفرد بذلك، حتى الشيخ في الاستبصار لم ينقل مثلا هذا الحديث، حتى فقط في التحريم من مصدر آخر، لكن يبدو أن هذا المصدر إجمالا يمكن أن يكون يعرفه أهل الفن، مثلا نوادر ابراهيم هاشم مثلا من باب مثلا، لعل في نوادر ابراهيم هاشم هذه 30 صفحه موجوده بعینها، یعنی امس احتملنا انه اثر على الكتاب، بعید جدا احتملنا انه مثلا كل حديث من مصدر هذا من صفار هذا من ابراهيم هاشم، هذا بعید جدا انصافا، كلا الاحتمالين ضعيفان، احتمال الذي استاذ كان عنده انه هو عباد وهو عباد بن سليمان هو جدا ضعيف، هذا ثالث احتمال. الاحتمال الرابع الذي يخطر بالبال انه كل هذه الروايات نسقا من مصدر وسردا من مصدر واحد 30 صفحه اخره، و الان بما انه ما صار مجال مراجعه الى به اصطلاح بقیت موارد تحریب، فی تحریب موجود موارد اخر فی باب تلقین المحتضرین فی الجزء الاول ثلاث روایت موجود عن عباس و العباس المعروف، لكن الان لم نستطع دقیقا نعرف المصدر، لكن الشواهد تشیر اجمالا الى انها احادیث یمکن ان تکتر ولو لا یحتج بها، و کان فی مصدر لین لم یکن معروفن که کتاب الفقی، لیکن علاین فی مصدر لهو شن به حیث یعرف آداشه، بعید شیخ طوسی رحمه الله یروی 30 صفحه نسبن علا خلاف منهجی و مسلکی، احتمل کان ممکن معرفته مثلا نوادر ابن ابراهیم هاشم این المحتمل انه، لان هذه الكتب لم تصل الینا، و به مجموع شواهد یعنی بوم مجموع و شواهد عامه مو شواهد خاص به هر روایه، یعنی القاء الضوء على الجو العام، على الجو العام اذا نريد ان نلقي الضوء على الجو العام في الجو العام لعله ارجح الاحتمالات انه من كتاب مدينه العلم للصدور من امثال هذه الكتب، یعنی يحتمل ان تكون قطعتا من کتاب مدینه العلم للصدوم، احتمال یعنی الشواهد تشیر الى انه من کتاب جمع فی هذه الروایات ولم تكن الروایات شاذ جدا و مطروح جدا، و فی نفس الوقت مو معمول بها، ما احتمال ناقویا ان یکون المراد بالمصنف و تصنیف و سنته هو هذا المعنى، سابقا ذکرنا صنف مصنف یعنی ضعیف، لیکن اخیرا یعنی اخیرا قبل کم سنه بعد تأمل فی عبارات الاصحاب توسط الى نتیجه مصنف مو انه ضعیف، یعنی له درجتون من القبول، ولذا یمکن ان تقبل یمکن لا تقبل، و من هذه المصنفات ما وصل الینا و هی مهم جدا کتاب الحلبی من جهته و روایات الحلبی و اهم من ذلك و اشهر به اعتبار وصولی الینا کتب حسین سعید، یعنی یبدو من النجاشی و شعر اطلاق اسم المصنف علی کتب حسین سعید، و معنا ذلك ان روایات یمکن ان تکون مقبوله، ولی مثلا هذه الروایه المعروفی باب الاستصحاب لا تنقض الیقین بشن هذا من کتب حسین سعید، الکلینی و صدوق لم ینقلا هذه الروایه، لیکن شیخ طوسی نقل هذه، و بعید کتاب حسین سعید لم یکن عنده ما شواهد توشید لا وجود کتاب عنده ما فلذا و مدینه العلم هم احتمالا ها کذا، یعنی مدینه العلم حسن مواسق و عشرت مجلده و کتاب الفقیه اربعه، یعنی هذه الاربعه من مکان یفتی بها اما ذکر مجموع روایات فی عشر مجلدات اعم ما یفتی بها اولا یفتی بها علایه حسب شواهد الموجوده از شواهد تشیر الى انهو کتاب مستقل و نقل الشیخ هم احتمالا واردن و مثل نوادر ابراهیم هاشم طبقت و اتصال علا هذه روایات احتمال وارد. و امس ذکرنا نکته انه اذا اکتف الشیخ و النجاش خصوصا به نقل من احد الفهارس لیس معنا ان الكتاب موجود خارجه و علا او فقط فی الفهارس مذکره. الان ابراهیم هاشم انظر الى معجم سرخوی فی ابراهیم هاشم آی ابراهیم هاشم بیان در خوشش بسته قال نجاشی
ابراهیم
ابن حاجم ابو اسحاق قومی بله اصلوم نکوه و انتقل لقوم. خب بعد تو میگو لهو لهو کتاب و نواده
لهو کتبون من عبارت نجاشی رو میخونی لهو کتبون منها عن نواده و کتاب و قضای امیر المؤمنین اخبرنا محمد ابن محمد
و شیخ المفید رحمه
قال حدثنا الحسن بن حمزة التبری همین که فرمودی
من همین که الان گفتم آمد بغداد جلسن 355 ابا فتحمل عنه مشایخ بغداد منهم شیخ المفید رحمه الله.
قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه به
خب انا اتصور قویا بما انه الان لا اذكر فهرست لعلی بن ابراهیم لعله كل ذلك كان بنحو الاجازه، یعنی علی ابن ابراهیم اعطا اجازه لحسن بن حمزه و حمزه هم اجازه لشیخ المفید، الشیخ المفید هم اجازه لشیخ طوسی و النجاشی. احتمال قوی ان هاكذا انه با عنوان الاجازات مفهارس. نعم و تفصیل في محلی الان لا اريد الخروج و کلیا عن و قال الشيخ
ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق القمی از تهم کوفه و انتقل الى قم و اصحابنا یقولون انه اول من نشر حدیث الکوفیین به قم.
اصولا قلنا هذه الروايه المعروفه یذو العلم من الکوفه الى قم كما تزول حیه الى جحرها اشاره الى هذا الزمان، یعنی انتقال التراث من الکوفه الى قم. و قلنا هذا الانتقال كان على وجهين، اما بسفر اهل الكوفه الى قم مثل ابراهيم هاشم، اما بسفر القومين الكوفه كاحمد ابن محمد ابن عيسى. نعم تفضل.
يزبل العلم شفهمون
من الكوفه الى قم كما تزبل حيه الى جهره. معروفه که علم از نجف میاد به قوم، این کلمه نجف نیست، کوفه است. نه هم فضل علا یه حال چیزایی
چالشی
رد
میشین که و از ها اونا یه اولون این عبارت اول من نشر حدیث هر کوفین به قوم معلوم شه عبارت استاندارد نیاز آمده، این عبارت رو هر دو میارن
نجفی. بله
منظور از اصحاب اونا مشایخشون یا نه؟
بله مشایخ معروف مشایخ.
و ذکر انه لقی الرضا علیه السلام و الذی اعرف من کتابه من کتبه کتاب النوادر و کتاب قضا یا امیر المؤمنین.
لاحظوا هنا الشیخ عبر العباره النجاشی قال له کتب منها کتاب نو، الشیخ قال و الذی اعرف من کتبه. خب ذکر ما مرارن عادتا توصیف النجاشی للکتب ادق من توصیف شیخ عادتا حاکم، بس فی بعض المجالات از شیخ ادق قولن النجاشی. فی هذا المجال هذا العباره لم یذکره النجاشی والذی اعرف من کتبه، ولذا قلنا احتمالا النجاشی لم یطلع على هذه الکتب، فقط اجاز له من الشیخ المفید. اما الشیخ توصی قول الذی اعرف، لاحظوا تعبیر امس قلت هذا شيء تفضلت انت اصار كلام انه كيف يعرف انه موجود ام لا، قلت شواهد موجوده. انا اتصور هذا التعبير الذي لم يذكره الشيخ النجاشي اشاره الى وجود الكتاب في الخارج، لانه يقول الذي اعرف من كتبه. طبعا قد يكون هناك مناقشه، يعني لا يستفاد من هذه العباره هذا الشيء، لكن لا استبعد ان يكون نظر الشيخ رحمه الله الى وجود الكتاب في الخارج.
نمیشه
دا
در
این
زمان
نجاشی ادعا
کنه نیست در خارج، ایشون ادعا
نه ادعا نکرد نیست،
باشه عبارتش که مشکله به
نه. ببینید اینا وقتی اجازه می داشتن لما کان عندهم اجازه ینقلون النسخه الموجوده خارجه، مثل نحن الان عندنا اجازه به طرق الاصحاب الى الكتب ثم ننقل من الكتب المطبوعه في قوم مثلا او في ایران او في خارج ایران. ليس الكلام في ذلك، لم يقل النجاشي انه لا يوجد شيء من هذا الكتب. طب عباره الشيخ مع انه جمله من العبارات نقلها الشيخ رحمه الله مثل النجاشي في بعضهم اشكال بيناتهم، لكن هنا عبارت الشيخ والذي اعرف من كتبه انا اتصور اراده ان يقول شيء غير ما ذكره النجاشي. ثم اذكر طريقه
و كتاب القضايا
فقط الكتابين
و كتاب القضايا اخبرنا بهما جماعتون من اصحابنا
منهم يعني جماع منه الشيخ المفيد
بله ابن الله محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد و احمد ابن عبدون ابن الهاشم و الحسین ابن عبید الله قد ابن غزالی پدر کلهم انا الحسن ابن حمزه
لاح احسنتان. انا قلت امس المناسب قلت الشيخ يروي عن مشايخه عن حسن ابن حمزه، هؤلاء الذين اخذوا اجازه من ابن حمزه عند سفره الى بغداد. الشيخ النجاشي اكتفى بواحد منهم وهو الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي ذكر ثلاثه منهم، واحتمالا الذين اخذوا اجازه من الحسن بن حمزه اكثر عددا من هذا، لان هذا السير في غايه البساطه والجلاله. وقلنا احدى شبكات الاتصال بين البغدادين وايران وبين قوم تراث ايران هو هذا الحسن بن حمزه، سافر الى بغداد لا نزل بعض بغداد او اراد زياره مثلا، و التقى به مشایخ و اصحابنا قدس الله اسرارهم و نقلوا عن و تحملوا عن و صحیح هون المطلب صحیح. فیبدو ان المصدر واحدون، یعنی علی اجازه واحده، اجازت او اینن اجازت شیخ المفید، انشاءالله المطلب صار واضح. الا ان الشیخ زاد هذه الکلمه والذی اعرف من کتبه، انا احتمل مرادش، لان سابقا یعتون بالعبارات الموجز جدا تحتاج الى شرح و بیان. ای طریقت هم مسلک هم والذی اعرف من کتبی هذا زائل علی النجاشی. نجاشی العبار ما فی نجاشی فی جمله من الموارد یذکر هذا الشیء مثلا و اصحابنا یعرفون هذا الکتب، مثلا عبدالله بن المغیره. انظروا عبدالله بن
این همونه که فهمیدیم با وجود اشتهارش زیاد به بعدش ذکر نشده. این مرد فهمد که
عبدالله
بن المغیره ابو محمد البجلی مولا جندب ابن عبدالله بن سفیان الالقی
علقی
کوفیون سقتون سقر لا یعدل بهی احد من جلالته و دینه و برائه ربا عن ابو الحسن موتاله سلام قیل انه سنف سلاسی کتاب
قیل انه سنف سلاسی نکر ما شهر و واسع و جلیل و قدر لا یعدل و بیه احد. بله قیل انه بعد قیل انه صنف ثلاثین کتابا
ولذی رأیت اصحابنا رحمهم الله یعرفون منها کتاب
یعرفون منها لاحظه انا اتصور مراده یعرفون منها اما مستقیما و اما بالواسطه الان یدرون من کتاب عبدالله بن المغیره. قیل انه صنف ثلاثین کتابا والذی رأیت اصحابنا یعرفون منها یذکر فی خمسه اربع خمسه ثم یقول و کذلک فلان فی الاسم مجموعا اذکر فی الاسمانی صاحب اسمانی کتب یاد او لعلهم اکثر علی این هل معنا یعرفون فی هذا المجالات به معنا انه موجود و یراجع الی و محل المراجع ایضا علی این نکتفی به هذا المقدار فالذی انا اتصور باذن الله تعالی ان هذه الروایات فی زیادات الحج نقلها الشیخ طوسی بعینها من مصر آخر الان لا نعرف عنها شیء. و النکته المهمه بعد التي و التي نجمع الكلمات اولا قیل ان عباس و عباد ابن سلیمان هذا واضح ظاهرا جدا مشکل. ثانیا الحدیث من منفردات شیخ طوسی فی کتاب تهذیب لا یوجد فی مکان آخر. ثالثا العباس ظاهرا هو العباس بن معروف و هم من اجلاء اصحابنا القومیین. رابعا ان شیخ طوسی فی المشیخ لیس له طریق الى العباس بن معروف و طریقه فی الفهرس لا ینفع فی هذا المجال. و خامسا الاحتمال الاقوى ان يكون هذا المجموع من الروايات ماخوذ من مصدر واحد نقل الشيخ عنها سردن يعني كان في المصدر. و سادسا الان لا نستطيع ان نعرف هذا المصدر لكن احتمل يعني بعد ان نتامل في الجهات وانه عاده كتاب مهم عاده شیع یعرف یعنی یعرف لأهل الفن ان شیخ نقله من ای کتاب عادتا ینطبق علی مثلا کتاب مدینه العلم لشیخ صدوق عادتا و خصوصا و انه لا یعتمد علی میراث صدوق رحمه الله یعنی یبدو اراد ان ینقله فی نفس الوقت لا یعمل بها دقیقا حالا ینطبق علی میراث صدوق و غیره ایضا لا یختص بالصدوق. علاین احتمال قوی موجود فی هذه الجهه انه تكون الروایه هكذا. هذا بالنسبه الى شؤون الروایه و صدور و شواهد صدور. الذي بالاخير جدا مصدر روایه و اصل روایه. نحن سمینا هذه الابحاث مجموعه مو حول وثاقت عباس ابن موسی عباس ابن معروف و ابحاث فهرستی ليس المراد من الفهرست ما يتصور مثلا بحثنا خصوص فهرست، مرادنا هذا المعنى من الابحاث الفهرستيه كما ان شاء الله تبين. فالعباس عن سعد بن سعد الحديث الرابع من الباب الثامن عشر من أبواب وجوب الحج بهذه الطبعة صفحة 367 من الجزء الثاني عشر، عن محمد بن القاسم بن فضيل عن فضيل بن يسار، قلنا بين هنا أكثر احتمالا وهو ثقة، عن يونس بن يعقوب أيضا ثقة جليل، قيل انه كان فتحيا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معنى مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم، يأتي الكلام في الذبح عن الصبي هنا يأتي الكلام عن ذبح عن المملوك، قال فقال المملوك لا حج له ولا عمر ولا شيء، اصلا المملوك ليس لها حج وليس لها. الشيخ الطوسي الذي روى هذا الحديث منفردا في باب الزيادات قال هذا محمول على ما اذا حج العبد من غير اذن المولى، لكن هو يقول ان معنى مماليك لنا قد تمتعوا، يعني قد تمتعوني بلا اذننا مثلا، لا بد ان يفسرش، ليس فيه قرينه، ليس فيه شيء، ليس فيه اي اشاره الى انه لم ياذن. علاين الشيخ الطوسي الذي انفرد بنقل هذه الرواية هو ايضا لم يعمل بها رحمه الله وحملها على صورة عدم الاذن وهو غير ظاهر. ولو كنا نحن وهذه الرواية وظاهر هذه الرواية ان المملوك لا حج له ولا عمر ولا شيء، خصوصا كلمة لا شيء يعني حتى اذا اتى بشيء يوجب الكفار لا كفارة عليه، لو كنا نحن وظاهر هذه الرواية يعني الأظهر في معنى الرواية أن تحمل على معنى تمرينية، يعني أعمال وظاهر الأعمال الإسلام. نحن ذكرنا سابقا من في المملوك لعل السر في عدم وجوب الحج على عدم حصول الاستطاعة مثلا، ولكن يستفاد من هذه الرواية المباركة لا الملك يجعله فاقدا لقيمة الحج، أو بعبارة أوضح ذكرنا عن كتب السنة أيضا وعن بعض رواياتنا كتاب الدائم أيضا أن الحج لا يجب على المملوك لكن يصح منه، الحج لا يجب عليه لكن يصح منه، ولكن يستفاد من هذه الرواية على تقدير صدورها اصولا لا يصح منه، مو فقط يصح منه، لا يجب ولا يصح، این تمرینی عنصر بالنسبة الى طبيعت المملوك الحج تمرین عنصر، كما قيل في الصبي بالنسبة الى عبادات الصبي تمرینیتون، حالا بالنسبة الى حج المملوك تمرینیون، هل المراد هذا المعنى؟ يحتمل. فلذا وهذا المعنى يعارض مع طائف من الروايات التي ذكرنا أنه قال إذا المملوك حج فقد غضى حجة الإسلام حتى يعتق، تلك الروايات جعلناها بهذا المعنى أنه الحج لا يجب عليه لكن يصح منه. هذه الروايات يستفاد من هذه الرواية يستفاد منها أن الحج لا يجب على المملوك ولا يصح منه، يعني بعبارة أخرى تمريني صرف لو كنا، ولذا أصحابنا أعرض عن هذه الرواية لأن المعروف يصح منه، إذا فرضنا معنى العبارة هكذا لا يصح منه خلاف المشهور بين الأصحاب. ويترتب عليه شيء مهم ولعله ذاك المعنى أيضا مراد مو هذا المعنى الذي قلنا، وهو أنه إذا أذن للمملوكي في الحج وهو أحرم وأتى ببعض أعمال الحج للمالك أن يرجع لإذنه، يعني ما دام المالك أجاز حجه صحيح، إذا رجع لا يفسد إحرامه، يفسد ويخرج من الإحرام. خصوصا سابقا اقل شيء مثلا كانوا يحرمون من ذو الحليفه، من ذو الحليفه الى مكه ذو المكرمه 10 ايام، هو احرم عبده احرم باجازتي، في اثناء الطريق شاف انه يحتاج الى عبد يروح لاشغال كذا، فقال اخرج من الاحرام، امره بالخروج من الاحرام. او اذا دخل مكه و اتا با عمرت تمتع به طواف عمرت ثم قال اخرج من الاحرام، هذا الفعل تعرض له الماتن از سید الیزدی تفرع له هذا، و هذا امر طبيعي تفرع له بالنسبه للعبد بالنسبه للامه، اذن لهم المولى في الحج ثم رجع ثم قال لا تحوجوا اخرجوا من الاحرام. فهل هذا صحيح؟ هل للمالك الحق في ان ياذن بالخروج عن الاحرام؟ هذه الروايه يحتمل ان يستفاد منها هذا المعنى ايضا، المملوك لا حج ولا عمر ولا شيء، هذا ولا شيء كلمه ولا شيء في بقيه الروايات لا توجد، منحصر به هذه الروايه ولا شيء.
فهم كلام همینه که میگن مالک میدونه رجوع کنه.
خب یعنی انشاءالله تعالی کلام فیه
یه دلیل دیگری.
و از سید الاستاد رحمه الله بالمناسبه تعرض لهذا المطلب، یعنی فی حج المملوک، تعرض فی حج المملوک، لکن هو اولا من حاولت ان اشوف ان الاستاد بالاخیر یقبل هذه الروایه ام لا، لم اجد بحثه حول هذه الرواية، هي رواية منصور بن يونس، أنا لم أجد مؤلف يراجع إلى أنه تعرض لرواية يونس بن يعقوب أم لا، لكن بمناسبة فيما يأتي في بعد تعرض قدس الله نفسه لهذا المعنى بإشارة الجزء الأول من المستند صفحة 60 و 61. بله، قال و اما من حيث الصغرى و بالنظر الى حج العبد فلا اشكال ان هذا النحو من التصرف، يعني حجه مناف لحق المولى. نعم بعض الافعال الصادر من لا ينافي حق المولى كتكلمه، لعله كان يتصرف حتى العبد لا يتكلم و تفكره و امثال ذلك. و اما السفر و اتيان اعمال الحج فلا اشکال فی منافات ها ده حق الماله، ثم قال فحاله من هذه الجهه حال الدابه. نحن كان عندنا اشکال فی ان الآیه المبارکه شدید عبد المملوک هم لا یقدر علی شیء، الاستاذ تجاوز هذا الحد، فحاله من هذه الجهه حال الدابه اذا طلبها المالك المعیر. ثم قال ومع القضاء عن جميع ذلك فقد ورد في جملة من الروايات لا حج ولا عمرة على المملوك، لعله إشارة إلى هذا لا حج ولا عمرة على المملوك. قلت بعنوان هذه الرواية يونس بن يعقوب لم أجد، راجعت كتاب المستند وقلت كرارا لعل بلغني تغيير آخر لسيدة موجود، لعله هناك تعرض لهذا، هنا فقط هل مقدار، وقد ورد في جملة من الروايات و فی الهامش المقرر لم یشر الى عدد الروایات، قال الباب الخامس عشر ذکر عنوان الباب لم یذکر روایه خاص فی جمله من الروایات انه لا حج ولا عمره على المملوک و ان الحج لا یصلح منه اصلا، هذا تعبیر ما موجود ولا شی موجود، اما هذا تعبیر ما موجود. ثم اكد من جديد فحاله من هذه الجهه حال الحيوانات. بعد نحن قلنا نتعرض لحج الصبي والمملوك والسكران والنائم والمغمى عليه، بس ما كان معلوم يتعرضون لحج الحيوانات. حج الحيوانات كيف يكون الحج على الدابة والحيوان؟ يعني في الطريق يركب هذا موجود يستحب للإنسان، اما ان الدابه والحيوان ياخذوا الى المواقف السعيه الصفا والمروه ما شاء الله، هذا بعد لم يذكر احد علاين انصافا، ولعل الاستاذ رحمه الله في الدرس ذكر ذلك مزاحا مثلا المقرر كتبه هنا، لان الكلمه الواحده اذا یتکلم به هر انسان شکلی فاد استفاده منها و اذا کتب نفس الکلمه شکل آخری استفاده من علا این که به ما کن چاره علا این مناسب انصافا و حاله من ها به الجه حال الحیوان. طبعا لعل الاستاد متأثر بالاجواء الخاص الموجوده عنده، لعله مثلا في کتاب شرح اللمع في بيع الحيوان في باب المتاجر قال بيع الحيوان والحيوان على قسمين اناسي و غير اناسي، هو في کتاب لعله ذهنه الشريف، لعل ذهنه الشريف كان مشهورا بهذه العباره الحيوان الاناسي يعني عبد العبد و الحمير العبيد و الحمير احدهما اناسي و الاخر ليس احدهما. على این که به ما کان الانصاف ان مثل هذا التعابير اظن الاستاد اراد شرح هذا الحديث اظن قويا و بعد هذا التحقيق اللي ذكرنا خلال يومه اولا تبين الحديث هو آية فيه مشاكل من ناحية المصدر من ناحية به اصطلاح سند سند خب به اعتبار ان محمد بن قاسم لا یاره محمد بن قاسم الفضیل لا بس علاین و انفراد شیخ سطوسی رحمه الله و نفس شیخ هم لم یعمل به ها و لم ینقل عن سعد بن سعد من غیر طریق عباس بن موسی عباس بن معروف. علاین که به ما کان تبین اطلنا الکلام فی ذلک به اول اخره کان یستشکلون و انه قد اخرج عن البحث لكن الخروج عن البحث له فوائد بعد ان القينا الضوء على عده جهات تبين مورد الاشكال و صعوبه القبول في هذه الروايه عن الامام الصادق سلام الله عليه و عدم وجود شواهد له. لو كنا نحن و هذه الروايه مو من جهت حال الحيوان لكن يستفاد ان حج الصبي غير مقبول اصولا حج المملوك هم و هذا خلاف بقیه روایات ولذا اعرض عنها الاصحاب لم يذكره الاصحاب و اصولا نحن ذكرنا حتی لا نعرف کیف عباس ابن معروف مع جلالته اورد هذه الروایات نفوذ من کتابی کیف اورد هذه مثلا الشیخ طوسی اورد هذه الروایات لكن حملها لعل العباس ابن معروف و ایران حملها على معنا او سعد ابن سعد حملها على معنا. نحن الان مشکلتنا ان المصادر الاولیه و مثلا یونس ابن یعقوب به اعتبار انه من الاجلا و مصادر المتوسط نحن کتاب سعد و کتاب عباس ابن معروف الان لم تصل الینا فلا ندری هاولا کیف عملوا مع الروایه. المصدر المتأخر کتاب التحبیب المصدر
المتأخر
ها المصدر المتأخر لم يعمل بها و حملها على معنا قال محمول على عدم اذن المولى صار واضح يعني عمل سوري ما في اي قيمه ليس لها قيمه اصلا. و اما المصدر المتوسط الان لم يصل الينا و المصدر الاول لم يصل الينا و نحن قلنا مرارا و تکرارا ليس من البعید الان شواهد جدا ضعیف نستطیع ان نقیم على ذلك لكن اصولا ليس من البعید ان الشيخ طوسی رحمه الله ذكر بعض هذه الوجوه من المصادر الاولیه او المتوسطه لان عندنا الشيخ طوسی كان في القرن الخامس عندنا شواهد انه في القرن الرابع و الثالث كان هذا الاتجاه انه الجمع مهما امكن اولى من الطرح هذا كان موجود مثلا صاحب الدائم له كتاب الإله و ايضا في مقام الجمع بين الروايات و اكثره مقام الجمع تحل التعارض مختلف الحديث لابن قتيبة الدينبري في القرن الرابع الثالث ايضا كذلك يحاول ان يجمع بينهم على عين الشواهد موجوده على انه في قبل الشيخ الطوسي في القرن الخامس في القرن الرابع في القرن الثالث لعله ايضا حتى في القرن الثاني محاوله الجمع موجوده. نعم يونس بن عبد الرحمن ما كان يجمع كان يطرح الروايات يقول هذه الروايات تطرح ولذا وجه إليه مشاكل كثير من القومين وغيرهم
آقا جرأت هم میخواد.
بله ما اشد انکار ابو عبد الرحمن ما اشد انکار که علی اهل الحدیث. و لكن هذا المسلک الذي ذكره الشيخ وهو الجمع ما امكن اولا من الطرح موجود قبل الشيخ. فهل مثلا العباس بن معروف او سعد بن سعد ذكر هذه الروايه و ناقشها بنفس المناقشه او يونس بن يعقوب كان في كلامه شاهد لنا و بعيد سألتو عن حج الممالك لنا يسكت بعض الممالك لنا اذننا لهم في الحج لم نأذن بعيد. خب فرق كبير بين الاذن لهم في الاحرام و عدم الاذن. العبد كان مع الشخص قال مادام وصلنا انا محرم بنفسي
بعيد معمول بوده عبد از خوش اختیار داشتی
هم که هم خیلی بعیده. فکیف حملت روایه علی هذا المعنی معنه به حسب ظاهر خلاف ظاهر ممالیک لنا قد تمتعو یعنی تمتعو من غیر اذنی کان فی روایه شیخ علاین بعیدون ان شیخ توسی طبعا موجود هذا الاحتمال لكن لعله کان هناك نکته حملها علی هذا المعنی و این کان هذا الحمل ایضا ضعیفا علی حاله. ففي تصورنا الرواية استفاد منها شيء مخالف لبقية الروايات و الصحيح أن العبد لا يجب عليه الحج لكن يصح من ليس تمريني ينصرفا و يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
صلى الله على محمد و آله الطاهر.